الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب داخل تحت كتاب العلم، وعلاقته بالأبواب السابقة أن البخاري رحمه الله تعالى يحاول هنا أن يحصر طرق تحمل الحديث المتفق عليها، وقد بدأ أول ذلك بباب قول المحدث أخبرنا وحدثنا، فهذا هو التحديث بالسماع. والطريقة الثانية من طرق التحمل هي القراءة والعرض على المحدث، وقد عقده لذلك بابا. والطريقة الثالثة هي المناولة. والطريقة الرابعة هي إرسال الكتاب، وهاتان الطريقتان عقد لهما هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المناولة. فهذا الباب مضاف إلى ما بعده، وإعرابه مثل إعراب الأبواب السابقة. وما جاء في المناولة هنا ما موصول اسمي، معناه الذي جاء في المناولة، ويقصد به الأحاديث التي يوردها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. والمناولة مصدر ناول غيره شيئا إذا أعطاه إياه، وهي مشتقة من النوال، والنوال هو الأعطاء، ويقال النيل أيضا بمعنى الأعطاء. والمقصود بها عند المحدثين أن يأخذ المحدث كتابا فيه حديث سمعه عن غيره ويسلمه إلى غيره، ولها حالتان: إما أن تكون بالإجازة، وإما أن تكون دون الإجازة. فالتي بالإجازة أن يسلم المحدث كتابه إلى تلميذه ويقول: هذا الكتاب روايتي عن فلان، فحدث به عني أو أجيزك فيه، أو نحو هذا. وهذه لا خلاف في جواز الأداء بها، أنها تحمل من التحمل المعتبر. الثانية أن يعطيه الكتاب ويقول: هذا سماعي من فلان، أو كل ما في هذا الكتاب مروياتي، ولا يجيزه فيه ولا يقول روه عني. وحينئذ اختلف هل يجوز له الرواية بذلك أم لا بد من الإجازة. هذه محل خلاف بين أهل المصطلح. وأما الأولى فمحل اتفاق، إلا أنهم اختلفوا في رتبتها. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها أدنى من القراءة على المحدث، وذهب بعضهم إلى أنها مساوية لها، لأن الشيخ لما سلم الكتاب بروايته وقد دققه وحققه، فكأنه يحدث به، وعلى هذا تكون مساوية لتحديثه أو مقاربة لذلك. وعطف البخاري رحمه الله تعالى على المناولة الطريقة الثانية من طرق التحمل، وهي قوله: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. فهذا الباب معقود لطريقتين معا، الطريقة الأولى هي المناولة، والطريقة الثانية هي كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. كتاب هنا بمعنى الكتابة، واستعمال الكتاب بمعنى الكتابة شائع في اللغة، وفعال في الأصل تطلق على اسم الآلة، كالسواك معناه ما يساك به، والوساد معناه ما يتوسد، والحلاب معنى الذي يحلب فيه. الشائع في الاستعمال أن تطلق اسماء آلة، وعلى هذا الاستعمال الاستعمال الشائع للكتاب، فالكتاب اسم آلة من كتب الشيء بمعنى ربطه وخرزه، واستعمالها هنا في قوله كتاب أهل العلم بمعنى المصدر، وذلك أن فاعل كاتب لها مصدران قياسيان، أحدهما المفاعلة مثل المناولة في الباب السابق في الطريقة السابقة، والثاني الفعال مثل الكتاب، مثلا كاتب مصدرها مكاتبة وكتاب، وكذلك ناول مصدرها مناولة ولم يسمع فيها نوار، وخاطب مصدرها المخاطبة والخطاب. وعلى هذا تفسير قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. كتاب مرقوم هنا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الأبرار فسرت بالكتابة معناه كلا إن كتابة عمل الأبرار لفي عليين، وحينئذ يكون الكتاب مصدرا مثل الوارد هنا في كلام البخاري. ولها تفسير آخر هو أن الآية تؤول حتى يتفق آخرها مع أولها، وذلك بأن نقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، فعليون هنا أعلى الجنة، وكتاب الأبرار معناه الكتاب الذي يجمع أعمالهم يوضع في أعلى الجنة، وحينئذ يكون آخر تأويل آخر الآية وما أدراك ما عليون محل كتاب مرقوم، فنقدر مضافا هنا. وأما على التفسير الأول فنقدر في أول الآية كلا إن كتاب الأبرار معناه كلا إن كتابة عمل الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، فتتسق الآية على التفسيرين. وكذلك هنا قوله كتاب أهل العلم، كتاب هنا مجرورة وهي معطوفة على مجرور، واختلف هل هي معطوفة على المجرور بالحرف أم أنها معطوفة على المجرور بالإضافة، وقد سبق لنا مجروران، أحدهما قوله باب ما جاء في المناولة، باب ما جاء ما هنا مجرور بالإضافة، وقوله في المناولة مجرور بالحرف، وكتاب معطوفة على أحدهما، فإذا عطفناها على الأول كان المعنى باب ما جاء في المناولة وباب كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وإذا عطفناها على الثاني كان تقدير باب ما جاء في المناولة وما جاء في كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، والمعنى متقارب. وكتاب أهل العلم نقصد بأهل العلم العلماء وهم المحدثون، وأول من نذكرهم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أورد الحديث في ذلك. وبالعلم العلم المقصود به هنا الألفاظ المتضمنة للعلم، لأن العلم مصدر معنوي فلا يمكن أن يكتب به، وإنما المقصود الألفاظ التي تتضمن العلم وتدل عليه. فقوله باب كتاب أهل العلم بالعلم إلى الأمصار، أهل العلم هنا العلم بمعناه المعنوي الذي هو الصفة التي يتصف بها الشخص، وقوله بالعلم إلى الأمصار بالعلم هنا معناه بالألفاظ الدالة على العلم، فيختلف معنى العلم في العبارة الأولى عن معناه في العبارة الثانية. وقوله إلى البلدان، البلدان جمع بلد، والبلد في اللغة قطعة من الأرض مستحيفة، وفي الاصطلاح تطلق على الأمصار الكبار، فيقال الرياض مثلا بلد ومكة بلد والمدينة بلد، ولا تطلق على القرى الصغيرة، لا يقال قرية كذا بلد، هذا في الاستعمال الاصطلاحي الشائع. وليس المقصود هنا أن أهل العلم لا يكتبون بالعلم إلا إلى الأمصار الكبار، وإنما المقصود بالبلدان هنا المعنى اللغوي فيتناول كل مكان. وأيضا فهي مجاز لأن الكتاب لا يرسل إلى بلد وإنما يرسل إلى أهل البلد، وأيضا لا يرسل إلى كل أهل البلد وإنما يرسل إلى طلبة العلم من أهله، فلذلك كان في قوله وكتاب أهل العلم بالعلم إلى الأمصار حذف مضاف، بالعلم إلى البلدان حذف مضاف تقديره بالعلم إلى أهل البلدان، وأهل البلدان المقصود بهم الذين يتحملون العلم وهم طلبته وأولياؤه الذين يحدثون به. وتضمن هذا طريقتين، وكل واحدة منهما متضمنة لطريقتين، فالمناولة كما ذكرنا تكون مع الإجازة ودونها، وكذلك كتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان تكون مع الإجازة ودونها. فمثلا يكتب الشيخ بكتاب إلى فلان بعينه أو إلى أهل بلد كذا أو إلى طلاب المدرسة الفلانية، فيقول هذا كتابي الذي أرويه عن فلان أو عن فلان أو عن مشايخ الذين سموا فيه وأجيزكم بروايته عني. هذه الآن الكتابة مع الإجازة، وهي أعلى من الكتابة دون الإجازة. الدرجة الثانية من أنواع الكتابة هي أن يكتب الكتابة ولا يقول أجيزكم فيه أو أروه عني، بل يرسل إليهم الكتابة بحديثه فقط. وكل هذا وارد، والبخاري إنما يقصد الدرجة الأولى لأنه ذكر أمثلتها، وأما الدرجة الثانية فلم يوردها هنا، وإن كان سيورد رحمه الله تعالى في صحيحه بعض الأحاديث من قبيل الدرجة الثانية. من ذلك أن المغيرة بن شعبة رحمه الله تعالى كتب إلى معاوية بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه قال له هذه الأحاديث التي أرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيزك بروايتها عني، ولم يرد أيضا أن معاوية استجاز روايتها عن المغيرة بن شعبة. نعم، كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس، الواو هنا عاطفة على الباب، فيكون التقدير أن هذا أيضا مما يعقد له الباب. وقيل الواو زائدة، والواو الزائدة واردة في اللغة كثيرة، وقدر عليها وفسر قوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحنا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قوله تعالى فلما ذهبوا به، هذا أداة شرط، والشرط هو ذهبوا به. وقوله وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب معطوف على الشرط، وأوحينا إليه هذا هو جواب الشرط، وجواب الشرط الأصل أن لا يقترن بالواو، فيكون التقدير في الأصل فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولدينا تقدير ثاني في الآية أن جواب الشرط محذوف، فيكون التقدير فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، فيكون الجواب أنهم قد فعلوا ما أجمعوا عليه، لأن الآية لم تتضمن صريحا أنهم قد فعلوا ذلك. وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالإضمار، بدلالة الإضمار، ويسمى أيضا بدلالة المقتضى، وهي نوع من أنواع الدلالة. وقوله وقال أنس، أي أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته، وهذا تعليق لحديثه الذي سيورده إن شاء الله تعالى، وهو حديث طويل. سببه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خرج في الغزو في أيام عثمان إلى إرمينية، وكان عثمان غازى في تلك الغزوة أهل الشام مع أهل العراق، معناه أخرج بعثا من الشام وبعثا من العراق، فاجتمعوا جميعا في قتال إرمينية، فكان بعض أهل العراق يقرأ على خلاف قراءة أهل الشام، وبعض أهل الشام يقرأ على خلاف قراءة أهل العراق، فحصل الخلاف بينهم في القراءة. فرجع حذيفة بن اليمان إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس فقد اختلفوا في القرآن، فأدركهم قبل أن يختلفوا فيه كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم. فأمر عثمان أربعة من الصحابة أن يكتبوا له المصاحف، وهؤلاء الأربعة هم زيد بن ثابت الأنصاري، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وسعيد بن العاصي، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاثة قرشيون، فكتبوا له المصاحف. فلذلك اختصر البخاري هذا السياق فقال وقال أنس نسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى الآفاق. نسخ عثمان معناه كتبها ونقلها من موضعها إلى موضع آخر، وذلك أنه سيرد في نص هذا الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى أن عثمان أرسل إلى حفصة أن ترسل إليه الصحف حتى ننسخها في المصاحف ونردها إليه، فأرسلت إليه حفصة الصحف فنسخها في المصاحف وردها إليها. فدل هذا على أن عثمان نسخ هذه المصاحف، معناه أمر بنسخها ولم يباشر هو ذلك، وإن كان هو من الكاتبين لأنه كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر هؤلاء الأربعة بنسخ تلك الصحف التي كانت عند عمر، فلما توفي عمر بقيت عند حفصة، فأرسل عثمان إليها فاستعارها منها حتى كتب منها في المصاحف. واختلف في عدد المصاحف التي كتبها هؤلاء الصحابة لعثمان على ثلاثة أقوال. قيل كتبوا له 6 مصاحف وهذا أشهر الأقوال، فأرسل مصحفا إلى مكة، ومصحفا أخرجه لأهل المدينة، ومصحفا إلى أهل البصرة، ومصحفا إلى أهل الكوفة، ومصحفا إلى أهل الشام، واستبده ولنفسه بمصحف، فكانت المصاحف 6 على هذا. وقيل المصاحف 4، كل واحد من الصحابة الأربعة كتب له مصحفا مستقلا، فاختار عثمان مصحفا لنفسه ولأهل المدينة، وأرسل مصحفا إلى العراق، ومصحفا إلى الشام، ومصحفا إلى البحرين. وقيل كتبوا له 7 مصاحف، فأرسل مصحفا إلى مكة، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى العراق، وآخر إلى الشام، وأخرج واحدا لأهل المدينة، واستبد لنفسه بالمصحف 7. وهذه الأقوال 3 لا يتوقف على صحة واحد منها كبير شيء فيما يتعلق بتواتر القرآن، فالقرآن متواتر قبل أن يكتب عثمان المصاحف، ولكنه أراد أن يجمعهم على الأمر المتفق عليه حتى لا يبقى خلاف بينهم. وهنا يرد إشكال، هو أن عثمان جمع الناس على هذه القراءة في المصحف، ونحن الآن نختلف في القراءة، فلدينا الآن هذه القراءات الموجودة المدونة، وهي 13 قراءة أو 14 قراءة، كل قراءة فيها روايتان، كل رواية فيها طريقان، وفي بعض الروايات أكثر من ذلك. ولذلك حصر ابن الجزري رحمه الله تعالى الطرق المتواترة في القرآن فأوصلها 1000 وطريقا، 1000 طريق 1. وهذه الطرق لا شك أن في كل واحدة منها ما يميزها عن غيرها من الطرق. فعلى هذا يقال، ماذا فعل عثمان؟ هل قضى على التخالف في المصاحف، أم أنه كتب فقط ما كان لدى الناس فدونه بين أيديهم؟ والجواب عن هذا أن الناس كانوا يختلفون اختلافا أكبر من الموجود في المصاحف، وأما المصاحف فقد كتبت واجتهد هؤلاء الصحابة على أن تكون موافقة لآخر عرضة عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن كثيرا من القراءات التي كانت سائدة في وقت عثمان قد محيت بهذه المصاحف، ومنها قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب، وكان فيهما كثير من الزيادات التي نسخت بالعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قبل موته. وعلى ذلك فما كان موافقا لهذا المصحف الذي كتبه هؤلاء الصحابة يعتبر محل اتفاق على صحته وتواتره. والصحابة رضي الله عنهم لم ينقطوا الحروف التي يحتمل قراءتها بأوجه متعددة، وكذلك حاولوا قدر الإمكان أن يوفقوا بين القراءات الثابتة. فمثلا إذا كانت الكلمة تقرأ بإثبات ألف وبحذف، اتفقوا على حذف الألف ليكون الذي يقرأها يكتبها كأنها من الشكل، والذي لا يقرأها لا يجدها. كذلك تجدون مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، الصحابة كتبوها بصيغة ملك وحذف الألف، فالذي يثبتها ويقرأ بإثبات الألف يضعها فوق كأنها من الشكل، والذي لا يثبتها يقرأ بدونها. وكذلك في قوله وما يخدعون إلا أنفسهم، أو وما يخادعون إلا أنفسهم، يجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن الذين هم عباد الرحمن، ونحو هذا، وهو كثير في القرآن. وقد ألف التآلف مستقلة في رسم الصحابة رضوان الله عليهم، ونظمت وانتشرت جدا. وكذلك احتاج التابعون بعد هذا إلى ضبط الروايات، لأنها قد استقرت في كل بلد، واستقر أهله على القراءة الموافقة للمصحف الذي أرسل عثمان إليهم، ولكنهم وقع بينهم الاختلاف في الحروف المعجمة والمهملة، والتي تنقط نقطتين أو واحدة أو من أعلى أو من أسفل. مثلا نغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم، ونحو هذا. وهذا كثير أيضا في القرآن، فاختلفوا فيه فضبطه الصحابة، فضبطه التابعون. وهذا الضبط أيضا ألف فيه، وأول من بدأه وكان له تجربته الرائدة فيه الحجاج بن يوسف، ورتب له قوما من أعيان التابعين منهم أبو الأسود الدؤلي. وما كان موافقا لرسم عثمان وتواترت روايته واشتهرت، وكان موافقا للنحو وللغة فإنه يكون متواترا، يسمى متواترا. وقد ذكرنا فيما مضى التفريق بين التواتر عند المحدثين والتواتر عند القراء. فالتواتر عند القراء شروطه ثلاثة: أن يكون اللفظ موافقا لخط المصحف العثماني، وأن يكون صحيح الرواية، وأن يكون موافقا للغة والنحو. أما التواتر عند المحدثين فهو استواء طرفي الإسناد ووسطه، في أن يكون في كل طبقة يتواطأ عدد يستحيل توافقهم على الكذب، وأن يكون ذلك عن أمر محسوس، وأن لا يكذبهم عقل ولا شرع. فهذا هو التواتر عند المحدثين. وقد نظم ابن الجزري التواتر عند القراء في قوله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا نحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وهذه المصاحف التي كتبها عثمان وأرسل بها إلى الآفاق، الآفاق جمع أفق، والأفق يطلق على الجهة، وذلك أنه إذا أرسل مصحفا إلى بلد فإن ذلك المصحف لا يستبد به أهل ذلك البلد عمن وراءهم. فالمصحف الشامي مثلا ليس لأهل الشام وحدهم، إنما هو لأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب. وكذلك مصحف الكوفة والبصرة ليس مختصين بالمصرين، وإنما تجاوز نفعهما إلى ما وراء النهر. وكذلك مصحف مكة تجاوز إلى اليمن على القول بأن اليمن لم يرسل إليه مصحف مستقل، وهكذا. وكان لهذه المصاحف أثرها البالغ في ظهور القراءات فيما بعد، فكان بمكة قراءة مستقلة هي قراءة عبد الله بن كثير، وكان في المدينة قراءتان: قراءة يزيد بن القعقاع أبي جعفر، وقراءة نافع بن أبي رؤيم. وكان في البصرة قراءة أبي عمرو بن العلاء، وكان في الكوفة قراءة عاصم بن أبي النجود وعلي الكسائي وحمزة الزيات، وكان بالشام قراءة عبد الله بن عامر، وكان أيضا بما وراء بخراسان قراءة خلف. ويعقوب. فعلى هذا انتشرت القراءات حتى تمت هذه العشر، وإذا أضفنا إليها قراءة الحسن البصري وابن محيصن والأعمش فتكون القراءات على هذا 13، وهي في أغلبها موافقة لرسم المصحف، وإن اختلفت في النطق وفي الإهمال والشكل والضبط. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. وهذا كما ذكرنا معلق وسيورده إن شاء الله تعالى بتمامه، فلذلك نؤخر الكلام في كثير من أبحاث هذا الحديث إلى موضعه إن شاء الله تعالى. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. ورأى تستعمل في اللغة استعمالات مختلفة، فتستعمل للبصر فيقال رأيت شيئا رؤية، مصدرها الرؤية هذه هي البصرية. وتستعمل بمعنى المذهب فيقال الذي أرى والله تعالى أعلم هو كذا، وهذا مصدره الرأي، فيقال رأي مالك كذا ورأي أبي حنيفة كذا، فهذا مصدر رأى المذهبية. وتستعمل بمعنى الحلم وما يراه النائم، وهذه مصدرها الرؤيا، فيقال رأى فلان الرؤيا. والمذكور هنا إنما هو رأى الرأيية التي مصدرها الرأي وهي المذهبية. رأى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر لم يبين البخاري رحمه الله تعالى هنا من المقصود به، وهذا الاسم كما تعلمون يطلق على عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي رضي الله عنه، ويطلق على عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، وهذا من التابعين، ويطلق على غير هذين ولم يبين البخاري مقصوده به، وقد تردد شراحه في المقصود به، فذهب جمهورهم إلى أن المقصود به العمري، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخو عبيد الله بن عمر المدني الذي قد تقدمت لنا ترجمته، وهو من صغار التابعين، وقد اشتهر بكثرة الرواية ولم يشتهر بها في حياة أخيه عبيد الله، لأن عبيد الله كان أحفظ منه وأوثق. وهذا جزم به الكرماني وغيره، وقال ابن حجر: كنت أظن أنه العمري،
ثم تردد ابن حجر رحمه الله تعالى في المقصود به، فظن أنه أن المقصود به أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذلك من قرينة تقديمه على يحيى بن سعيد الأنصاري وماله، فإن تقديمه على يحيى بن سعيد في غالب الاستعمال يقتضي أنه أعلى منه طبقة أو أرفع شأنا، وعبد الله بن عمر العمري أصغر من يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد أعلى منه درجة من ناحية العلمية، فلذلك لو كان البخاري يقصد به العمري لأخره فقال ورأى يحيى بن سعيد وعبد الله بن عمر ومالك ذلك جائزة. وهذا الملمح الذي لمحه ابن حجر هنا يقتضي أن المقصود على رأيه عبد الله بن عمر، وبحث ابن حجر ليجد عن ابن عمر أنه كان يجيز المناولة أو إرسال الكتاب إلى البلدان، فلم يجد عنه حديثا في ذلك البت، ولكنه وجد حديثا عن عبد الله مبهما دون تعيين. وهذا الحديث فيه أن الحبلي أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى الحبلي أنه أتى بكتاب فيه حديث إلى عبد الله فقال اقرأه وانظر فيه، فما عرفت منه فاتركه وما لم تعرف منه فامحه. والحبلي هذا مشهور بالرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد روى أيضا عن عبد الله بن عمر. فإن كان عبد الله هنا غير مسمى في حديث الحبلي، فإن كان المقصود به عبد الله بن عمرو بن العاص فلا يكون داخلا في التبويب، لأن البخاري في جميع الروايات عنه لم يقل إلا ورأى عبد الله بن عمر، ولم يرد في رواية عنه أنه قال ورأى عبد الله بن عمر. والحبلي يمكن أن يكون فأخرج هذا الكتاب إلى عبد الله بن عمر لأنه قد اشتهرت صحبته معه، أو إلى عبد الله بن عمر وقد روى عنه، فعلى أن يكون المقصود عبد الله بن عمر فلا علاقة له بنص البخاري لأنه لم يذكره، وإذا كان المقصود عبد الله بن عمر فيكون على هذا هو ابن الخطاب رضي الله عنه. وقد رد عليه العيني من ثلاثة أوجه، والرد فيها ضعيف جدا. الرد الأول قال إن ظاهر كلام ابن حجر ولم يسمه كعادته، يقول قال بعضهم إن ظاهر كلامه أن عبد الله بن عمرو يمكن أن يكون المقصود هنا عند البخاري، وأن هذا لم يرد في شيء من نسخه، وما قاله مردود لأن ابن حجر قد صرح بأنه لم يرد في شيء من نسخ الصحيح إلا عبد الله بن عمر بضم العين ودون واو، فبذلك انتفت شبهة أن يكون ابن حجر يقصد أن البخاري قصد عبد الله بن عمرو بن العاص. الوجه الثاني أنه قال إن عبد الله في حديث الحبلي مبهم، معناه لم ينسب، وإذا أطلق في الصحابة فالمقصود به ابن مسعود ليس عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمر. وما قاله ابن حجر هنا غلط منه، ما قاله العيني هنا غلط منه، لأن عبد الله بن مسعود لم يره، لم يروي عنه الحبلي ولا رآه، فكيف يمكن أن يحمل عليه؟ فلذلك قال إذا أطلق عبد الله في الصحابة فالمقصود به ابن مسعود، وإذا أطلق في التابعين وتابعيهم فالمقصود به ابن المبارك إلى آخر كلامه. وهذا رد ضعيف لأن الحبلي لم يروي عن عبد الله بن مسعود، ونحن نوافق على أن إطلاق عبد الله دون نسبة للصحابة الأكثر أن يطلق على عبد الله بن مسعود، ولكن الحبلي لم يروي عنه. الرد الثالث أنه قال إن عدم وجود ابن حجر لحديث عن ابن عمر في هذا لا يقتضي عدم وجوده، وهذه قاعدة عند الحنفية في ردودهم، يقولون عدم الوجود ليس كوجود العدم، معناه أن النص إذا لم يرد بالنفي، شخص نفى علمه هو ولكنه لم ينفي وجود الشيء، لأن علمه لا يقتضي الإحاطة، لا يمكن أن يكون محيطا بجميع العلم من جميع جوانبه، فلذلك يقولون عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. على كل، فإن عبد الله بن عمر العمري قد ورد عنه أنه أتى الزهري فناوله كتابه فقال روي هذا عني يا عبد الله، فقال أيجوز ذلك؟ فقال نعم. أرأيت الرجل يشهد على الوصية ولا يقرأها فيشهد بذلك. فهذا من كلام الزهري، وعبد الله بن عمر اقتنع به لأن الزهري شيخه، وقد أقنعه بأن الشخص يستشهد على الوصية وهي مكتوبة مختومة، فيشهده شخص فيقول هذه وصيتي اشهد علي بها، ومع ذلك هو لم يقرأها فيشهد عليه بأن هذه وصية فلان، والكتاب من باب أولى. وأما يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وقد سبقت ترجمتهما، فهذا قد اشتهر عنهما، فقد روى إسماعيل بن أبي أويس كما أخرج ذلك عنه الحاكم في علوم الحديث أنه قال حدثني خالي، ويقصد به مالك بن أنس، أن يحيى بن سعيد لما أراد أن يذهب إلى العراق قال لي مالك التقط لي 100 حديث من حديث الزهري لأحدث بها عنك. قال مالك فكتبتها فبعثت بها إليه. فهذا يقتضي أن مالكا وشيخه يحيى بن سعيد قد اتفقا على أن المناولة من طرق التحمل، لأن مالكا كتب هذه الأحاديث التي رواها عن الزهري وناولها يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد أخبره أنه سيرويها عنه بالمناولة، وأيضا فيه كتابة العلم إلى البلدان، لأن مالكا كأنه كتب هذا الكتاب إلى أهل العراق وأرسله مع شيخه يحيى بن سعيد. وفي هذا رواية الأكابر عن الأصاغر، فيحيى شيخ لمالك وهو من التابعين، وقد حدث عن بعض الصحابة كما سبق في ترجمته، ومع ذلك حدث بهذه الأحاديث وهي 100 حديث عن مالك عن الزهري. نعم. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. ذلك اسم إشارة، والأصل فيها أن تطلق على واحد، لأن ذا يشار بها إلى الواحد المذكر، وأما الواحدة المؤنثة فيشار إليها بذي وتي وذه وته وإلى آخره، فإشاراتها 10، الإشارة إلى المذكر واحدة هي ذا، أما الإشارة إلى المؤنثة فهي 10 في اللغة، ذي وذه وذه وتي وتا وته 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 وذات، فهذه إشارات إلى المؤنثة، وأما المذكر فليس له إلا إشارة واحدة هي ذا. وهذا من الأدب الذي ينتهجه العرب في تعبيرهم، فالأنثى مما يكنى عنه في الجماعة ولا ينبغي التصريح باسمه، فلذلك أكثر الكنايات عنها، وأما الذكر فلا حرج في تسميته في الجماعة، فلذلك جعلوا له كناية واحدة وهي الإشارة إليه بذا. والأصل أن لا يشار بها إلا إلى واحد، ولكنها قد يشار بها إلى أكثر من ذلك، وهي هنا في كلام البخاري إشارة إلى أمرين، لأن قوله ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، مقصود بذلك ما هو؟ المناولة وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وهذان أمران. فعلمنا أن ذا هنا إشارة إلى أمرين، ونوير هذا في القرآن قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فذلك هنا إشارة إلى حالين، هما قوله تعالى فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، ولم يقل بين ذينك، فقال بين ذلك، وهذا موجود في اللغة، وقد تطلق ذا أيضا على أكثر من 2، وذلك أن المقصود بذا الإشارة إلى المذكور، والمذكور قد يكون جملة وقد يكون مفردا، ولكنه في الإطلاق إطلاق الإشارة واحد باعتبار الذكر. نعم. بعد هذا ذكر البخاري قال واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بعض أهل الحجاز، لم يسمه هنا، وهو شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي، وقد ذكر عنه هذا أنه احتج في المناولة، معناه في ثبوت وصحة المناولة وسيلة وطريقة من طرق التحمل، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث الباء هنا متعلقة بقوله احتج. ولك أن تسأل لماذا أبهم البخاري هنا اسم شيخه فقال واحتج بعض أهل الحجاز ولم يقل واحتج الحميدي، مع أنه أول من حدث عنه في هذا الصحيح، لماذا لم يقل احتج الحميدي؟ جواب عن ذلك بأحد أمرين. أحدهما أن البخاري قصد إبهامه لأنه سمع هذا من غير الحميدي أيضا، فيكون الحميدي وغيره قد اتفقوا، غيره من أهل الحجاز قد اتفقوا على الاحتجاج للمناولة بحديث السرية. ويمكن أن يكون قصد بإبهام، أن يكون لم يقصد إبهامه وإنما نسيه وقت ذلك، فتذكر أن بعض مشايخه من أهل الحجاز قد احتج له في المناولة بحديث السرية ولم يتذكر اسمه في ذلك الوقت. كل هذا وارد. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة، معناه في صحة المناولة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث يطلق على جميع الأحاديث لأنه اسم جنس، يطلق على كل حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإضافته إليه تقتضي أن يكون من قوله أو فعله أو تقريره. وهم لم يحتجوا بجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم على المناولة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضه بالسماع مثلا وهو أكثر، فلذلك لا يحتجوا بجميع الحديث، وإنما المقصود بحديث واحد منه. وقد سبق أن الحديث يطلق على الواحد وعلى الجنس، فيطلق على الجنس تقول هذا علم الحديث، لا يقصد به علم حديث بعينه بل علم كل الأحاديث، وألفه حينئذ جنسية. كما يقصد به الواحد فيقال في شرح هذا الحديث وألفه عهدية، معنى هذا الحديث الذي بين أيدينا، وحينئذ يكون واحدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتج به بعض أهل الحجاز هنا ذكره البخاري هنا بالاختصار، فقال حيث كتب لأمير السرية كتابا، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أنه أمر من يكتب وأملاه عليه، وإلا فلم يثبت بالصحة القطعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب. وقد ورد في القرآن ما ينفي الكتابة عنه في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فذكر الله تعالى نفي الكتابة عنه وعلة ذلك أنه لو كان كاتبا بيده لا كان ذلك ذريعة إلى أن يطعن فيه المشركون ويقولون هذه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة كما قالوا، ولكن الله نفى عنه ذلك بأن لم يعلمه الكتابة أصلا، مثل ما نفى عنه الشعر فلم يعلمه الشعر أصلا. لماذا؟ قطعا لحجة الذين سيزعمون أنه شاعر، أن هذا القرآن شعر، فلم يعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الشعر ولا الكتابة ردا لحجتهم. وبين الله تعالى ذلك بقوله إذا لارتاب المبطلون، إذا معناه لو كنت تكتب كتابا غيره لارتاب المبطلون، وهم المشركون الذين يزعمون أن هذا القرآن صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن غيره أملاه عليه فكتبه. وقد ذهب الباجي من أئمة المالكية والوليد الباجي الأندلسي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب، وأنه تعلم الكتابة في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك ببعض الأحاديث التي بعضها غير صريح وهو صحيح، وبعضها صحيح وهو غير صريح، وقد شن عليه معاصروه حملة لتفنيد زعمه هذا وألفوا كتبا في الرد عليه، وقد وافقه بعضهم أيضا. وكتاب الباجي في ذلك مطبوع الآن بتحقيق أبي عبد الرحمن الظاهري، وإن كان تحقيق الشيخ له عليه ملاحظات لما فيه في بعض الأحيان من تجوزات وتجاوزات. والذي قال عمدته في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم محى صفته، محى رسول الله من كتاب علي بن أبي طالب الذي كتبه في صلح الحديبية، لأنه لما كتب هذا ما اصطلح عليه رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، قال سهيل لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحوها فقال ما كنت لأمحو اسمك من الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم محاها بيده وكتب علي هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. وغير هذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلم الكتابة ودلالته غير قطعية. كتب لأمير السرية، الأمير معناه الذي يصدر الأوامر، وفعله أمر يأمر معناه صار أميرا، وفيه الكسر أيضا فيقال أمر يأمر معناه صار أميرا. ولم يعين البخاري أميرا الأمير المقصود هنا وهو عبد الله بن جحش بن رئاب رضي الله عنه. والسرية هنا في الأصل قطعة من الجيش، كل قطعة من الجيش صغيرة ترسل لمهمة معينة تسمى سرية، واشتقاق ذلك من السرى لأنها تكمن في النهار وتسري في الليل لقلة أفرادها فتخاف أن تداهم عددا لا طاقة لها به. والمقصود بالسرية سرية عبد الله بن جحش، وهي سرية لها خطرها وعظم شأنها لأنها قتل فيها أول مشرك يقتله المسلمون، وغنم فيها أول غنيمة يغنمها المسلمون، ونزل فيها بعض القرآن. ومع ذلك فإن حديثها الذي ذكره البخاري هنا تعليقا لم يورده في صحيحه، ولا أورده مسلم ولا غيرهما من الجماعة، ولكنه قد روي مرسلا من مراسيل عروة بن الزبير، وروي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس. واختلفت روايته بين المرفوع والمرسل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن جحش بن رئاب وهو ابن عمته، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هو في النسب من بني أسد بن خزيمة، وحليف لبني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو أخ لزينب بنت جحش أم المؤمنين، وأخوه كذلك أبو أحمد الضرير وهو من عميان الصحابة، وأخته حملة زوجة طلحة بن عبيد الله هي صحابية من المهاجرات الأوليات، وكذلك أخته أم حبيبة وسيرد حديثها إن شاء الله تعالى هنا. وكان له أخ اسمه عبيد الله كان من أسلم بدار الأرقم وهاجر إلى الحبشة فتنصر هناك ومات على الكفر، وكان زوجا لأم حبيبة بنت أبي سفيان، فلما انتهت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن جحش هذا شهد بدرا وقتل يوم أحد ومثل به قطع أنفه وأذناه، فسمي المجدع من ذلك اليوم، ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خاله حمزة بن عبد المطلب في قبر واحد. وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجعانهم، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية مع 11 رجلا على الراجح، وقيل مع 7 أشخاص هو ثامنهم، فأعطى وأنه رجع رجلان بعدما قرأ عليهم الكتاب. والبخاري هنا أتى برواية غريبة لم نجدها في شيء من روايات هذا الحديث، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، والرواية المعروفة أنه قال له حتى تسير يومين، ولم يحدد له مكانا بعينه. فلعل البخاري اطلع على رواية لهذا الحديث فيها تحديد المكان الذي سيبلغه في مسيرة يومين، ولم أطلع على رواية في هذا ولا ذكرها فيما أعلم أحد من شراح البخاري. ومكان كذا وكذا، المكان هنا مضاف إلى كذا وكذا كناية في الأصل عن العدد، وإذا عطف عليها غيرها كان كناية عما فوق 20. فمثلا تقول إذا قلت عندي كذا درهما، أو قلت كذا كذا درهما، كذا كذا معناه 11 أو 5 أو 12 أو 13 إلى آخره من الأعداد المركبة ما فوق 10 إلى 20، تقول كذا درهما كذا كذا درهما. وأما 20 ونحوها فإنها يكنى فيها بكذا فقط، تقول كذا درهما معناه 20 درهما أو 30 درهما أو 40 درهما إلى آخره. وأما ما فوق 20 فيقال فيه كذا وكذا، تقول عندي كذا وكذا درهما معناه 29 درهما أو 23 درهما، لأن العدد ما فوق 20 معطوف بالواو 21 22 23 24. وأما ما فوق 10 من 20 فمركب دون عطف 11 12 13 14 وهكذا. وأما 20 وبابه فإن تمييزه يكون منصوبا، فلذلك لو كنيت عنه بكذا تقول كذا درهما. وأما ما أقل من 10 ما كان دون 10 فالكناية عنه بكذا مرة واحدة، ولكن تمييزها يكون مسرورا. فلو قلت كذا درهمين معناه بثلاثة، أقصد كذا دراهم معناه بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم وهكذا. نعم. وكذا وكذا كناية عن مكان لم يسمى، وعلى هذا لا تكون كناية عن مكان واحد، لأنه عطف عليها كذا مرة أخرى، فتكون كناية عن مكانين، وذلك أن الشخص السائل إلى جهة معينة لا يقصد هذا المكان بعينه، قد يقف به السير بين هذا المكان ومكان آخر، فيكون قد بلغهما جميعا لأنه وصل إلى مكان في الوسط بينهما، فلذلك يقال سار إلى مكان كذا وكذا، معناه إلى المكان الذي هو بين كذا وكذا، بين مكان كذا ومكان كذا. عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما وصل إلى المكان أو أكمل السير المحدد الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الكتاب فقرأ، فإذا فيه سير حتى تصل إلى بطن نخلة بين مكة والطائف، فتحسس لنا من أخبار قريش وترصد لهم، ولا تكره أحدا ممن خرج معك. فلما فتح الكتاب قرأه على الناس وأخبرهم أنه هو ومن أطاعه سيسير إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يكره أحدا منهم على أن يذهب معه، فمن كان يريد الشهادة في سبيل الله فليذهب، ومن كان لا يريدها أو ما زال راغبا في الدنيا فليرجع. وفي بعض طرق الحديث أنه رجع رجلان، ولكن الصحيح أنه لم يرجع أحد عندما قرأ عليهم الكتاب، ولكنه لما كانوا في الطريق هم كان لهم ستة أبعرة يتراوحون عليها، كل بعير يتراوح عليه رجلان، فأضلوا بعيرا كان لسعد بن أبي وقاص ورديفه، فلما أضلوا هذا البعير تخلف الرجلان في طلبه، فوصل عبد الله وأصحابه إلى المكان وانتهت السرية قبل أن يتصلوا بالرجلين. وقد سار عبد الله رضي الله عنه إلى بطن نخلة بين مكة والطائف، والذي ذكره ابن حجر أن هذا كان في أول يوم من رجب، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم وهو المنقول في السير أن هذا كان في آخر يوم من رجب. وقد وافق العيني بن حجر أيضا في أن هذا كان في أول يوم من رجب، ولكن الراجح أن هذا غلط منهما، وقد روي عليه بعض طرق الحديث السابق إلا أنه لم يأخذ به أكثر أهل العلم، لأن القصة أنهم لما وصلوا إلى هذا المكان صادفوا عيرا لقريش كانت تتجه إلى مكة تحمل زبيبا وأدما وثيابا، وكان فيها عمرو بن الحضرمي وعبد الله بن عثمان بن المغيرة وأخوه نوفل بن عثمان بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني أمية، كان فيها هؤلاء الأشخاص الأربعة وهم من رجال قريش المعروفين. فلما واجهوهم وكان في السرية رجل من بني تميم اسمه واقد، لما رآهم بدأ يحلق رأسه ويغتسل، فظنوا أنهم سيعتمرون فقالوا لا باس عمار، فأغروا، فاختلف الصحابة هل يغيرون عليهم وهذا آخر يوم من الشهر الحرام أو يتركونهم إلى الليل، وإذا تركوهم إلى الليل دخلوا الحرم. فاتفقوا جميعا على أن يداهموهم فهجموا عليهم، فهرب نوفل بن عبد الله بن المغيرة وقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عبد الله بن عثمان بن المغيرة والحكم بن كيسان، وغنموا العير بكاملها وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا إليه طبل المشركون حول هذه القضية وقالوا إن محمدا أصبح يغزو ويقاتل في الشهر الحرام الذي لم يستحل له أحد، وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة لما أتوا لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام. فلذلك حزن أولئك حزنا شديدا لأنهم قد أحدثوا في الإسلام أمرا لم يكن معروفا. فبينما هم على ذلك أنزل الله تعالى قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فحكم الله تعالى لصالح هؤلاء الصحابة ضد المشركين، فذكر أن هذا وإن كان كبيرا في حد ذاته وهو قتاله في الشهر الحرام، إلا أن ما عمله المشركون من الكفر بالله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وطرد المؤمنين من المسجد الحرام وهم أولياؤه وأهله، كل هذا أكبر من القتال في الشهر الحرام، وكذلك الفتنة وهي الشرك أكبر أيضا من القتل الذي فعله هؤلاء الصحابة. وأكثر أهل السير يروي في هذا أبياتا ينسبها لأبي بكر الصديق، وبعض أهل العلم ينفي نسبتها إليه، وهذه الأبيات هي قوله: يعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد، صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راع وشاهد، وإخراجكم عن مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقدوا دما، وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. ولما جاءوا أخرجوا الخمس، وكان أول خمس يخرج في الإسلام، وهذا الرجل الذي قتل وهو عمرو بن الحضرمي هو أول قتيل من المشركين قتله المسلمون، وهذه أول غنيمة غنموها، وكان هذا في رجب قبل غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، وجاءت بعده غزوة بدر الكبرى في رمضان، كان هذا في رجب، وبعده شعبان، وبعد ذلك رمضان كانت فيها غزوة بدر الكبرى. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول هذا الكتاب عبد الله بن جحش دون أن يقرأه عليه ودون أن يقرأه عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأه عبد الله جعل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه على الناس وأمرهم بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فصح إذن بهذا بالمجرد المناولة تحمل عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن المناولة صحيحة وأن التحمل والرواية بها جائزة. بعد هذا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي سمعتم، فقال فيه: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وإسماعيل بن عبد الله هو ابن عبد الله بن أبي أويس وقد سبقت ترجمته، وهو ابن عم مالك بن أنس وابن أخته وزوج بنته، وقد سبق أنه من الرجال الذين تكلم فيهم وقد أخرج لهم البخاري ومسلم. وهو هنا أي إسماعيل بن أبي أويس يقول: حدثني إبراهيم بن سعد، حدثني بصيغة الإفراد، وقد سبق أن ذلك يقوله المحدث إذا كان سمع من الشيخ وحده خاليا لم يسمع معه غيره، وأما إذا سمع معه غيره فيقول حدثنا. حدثني إبراهيم بن سعد قد سبقت ترجمته، وهو سبط عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه، عن صالح هو صالح بن كيسان وقد سبقت ترجمته أيضا، عن الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وقد سبقت ترجمته أيضا، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وقد سبقت ترجمته أيضا، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن حبر هذه الأمة وقد سبقت ترجمته أيضا، أخبره أي أخبر عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد الآن كما سمعتم فيه اثنان من التابعين، وهما محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأيضا كل الإسناد مدنيون، لأن إسماعيل بن أبي أويس في الأصل من المدينة، وكذلك إبراهيم بن سعد مدني، وكذلك صالح بن كيسان مدني، والزهري مدني شامي لأنه يعد في إعداد أهل المدينة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة من فقهاء المدينة السبعة، وعبد الله بن عباس هاجر إلى المدينة ختمت الهجرة بهجرة أبيه وعاش في المدينة زمانا طويلا، فكل أهل هذا الإسناد مدنيون، وقد اجتمع فيه العنعنة في وقد اجتمع فيه تحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد والعنعنة والإخبار، اجتمع فيه ثلاثة من طرق الأداء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، بعث أي أرسل بكتابه، كتابه المقصود هنا الكتاب الذي كتبه إلى كسرى، ولم يذكر البخاري لفظ الكتاب هنا بعث بكتابه رجلا، الرجل هنا لم يسمه وقد سماه في موضع آخر، وهو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر لمالك بن النضر. وعبد الله هذا من مشاهير الصحابة وكان ذا دعابة، وهو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أبي، فقال أبوك حذافة، فأقسمت أمه أن لا تصافحه أبدا، فقالت إنك لتعلم أنه نبي وأن الوحي ينزل إليه، فكيف تسأله وما أنا إلا امرأة قد أخون، فلو نفى نسبك لا ألحقت بي عارا لن ينقطع. وعبد الله هذا عاش حتى كان في خلافة عمر في جيوش الشام، فأسره الروم، فلما أسروه راودوه في الرجوع عن الإسلام فامتنع، وكان يداعبهم ويخدعهم، فقال له ملك الروم إذا قبلت رأسي فككت أسرك، فقال لن أقبل رأسك لفك أسري، فقال وأسر جميع من معك من المسلمين، فقال إذن أفعل، فقام إليه فقبل رأسه ففك أسره وفك أسر 80 من الصحابة من المسلمين كانوا معه، فعيروه بأنه قبل رأس العلج النصراني الكافر، فقال إنما هي قبلة أطلقت غل 80 من المسلمين، فاشتهر عبد الله بذلك، مجرد قبلة منه لرأس العلج أطلقت 80 من أسار المسلمين. وأخوه أخو نيس بن حذافة بن قيس كان زوجا لحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وقتل يوم أحد، وقيل مات بالمدينة، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي قصة زواجه بها رضي الله عنها. وعبد الله هذا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى عظيم البحرين، هكذا السياق هنا إلى عظيم البحرين، ويقصد بالعظيم الأمير والملك، وعظيم البحرين يقصد بالبحرين هنا لأحساء وما حولها، وهذه المنطقة كانت تعرف قديما من البحرين، فكان بها بحيرة قدر 10 فراسخة دون البحر الذي هو الخليج، وكانت في ذلك الوقت تابعة لإمارة الفرس، كانت تابعة للبصرة. في ذلك الوقت هو المنذر بن ساوى، وتنطق بالإمالة فيقال ابن ساوى، والمنذر هذا قد كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا آخر غير هذا الكتاب يدعوه فيه للإسلام فأسلم، وقبل ذلك قد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا مع أهل البحرين، وولى على البحرين وما حولها العلاء بن الحضرمي، وأرسل أبا عبيدة بن الجراح ليأخذ منهم الجزية. وهذا الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة بن قيس هو مرسل إلى كسرى ملك الفرس، وكسرى حينئذ في المدائن، مدائن كسرى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى على حامل كتابه من أن يختطفه الناس في الطريق، يتخطفه الناس في الطريق، لأن بين المدينة وبين كسرى في ذلك الوقت لصوص العرب وهم أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وكذلك في تلك الجهة من أرض كسرى قوم من العرب بينهم وبين كسرى حرب، وهم بنو شيبانة، بنو ذهل بن شيبانة من بني بكر بن وائل، وكان بينهم وبين كسرى حروب كثيرة، من أشهرها يوم ذي قار الذي هزموا فيه جيوش كسرى، وهو أول يوم تغلبت فيه العرب على العجم، وفيه يقول الشاعر فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب. وأرسله إلى جهة البحرين ليوصله صاحب البحرين إلى كسرى، فدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه أي فدفع الرسول وهو عبد الله بن حذافة الكتابة إلى عظيم البحرين وهو المنذر بن ساوى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فدفعه. هنا يمكن أن يكون المقصود دفع الكتاب، ولكن ذلك يقتضي أن يكون عظيم البحرين هو الذي سار بالكتاب حتى أوصله إلى كسرى، ولم يرد ذلك، وإنما أرسل كسرى عبد الله بن حذافة بن قيس حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل معه من يوصله إلى كسرى، فلما وصله أعطاه الكتاب فقرأه كسرى. وكسرى لقب لكل من يتولى على مملكة بني ساسان، فهو مثل قيصر الذي يطلق على كل من تولى مملكة الروم. وهذا اللفظ معرب، لأن أصل الكلمة خسرو باللغة الفارسية، وهي بمعنى الملك، وإذا أرادوا أن يطلقوها على الملك المطلق يقولون خسرو شاه، معناها الملك الأعظم أو نحو هذا. والعرب يعرمونها فيقولون كسرى، ولهم في ذلك لغتان، يقولون كسرى ويقولون كسرى بفتح الكاف وكسرها. وكسرى الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه هو كسرى أبراويز، وأبوه كسرى هرمز، وهو ابن كسرى أنوشروان. وغلط بعض الناس فزعم أن الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه هو كسرى أنوشروان، وهذا باطل، لأن كسرى أنوشروان هو الذي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه، وهو الذي غلب الروم في القصة التي نزل فيها القرآن، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ولذلك تجدون ابن الرومي، أقصد تجدون المحتوري يصف معركته معهم في قصيدته السينية المشهورة، يقول فيها: فإذا ما رأيت صورة أمطاكية ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا حواضر وأنوشروان يزجي الزحوف تحت درفسي. فيصف أنوشروان في ذلك الوقت وهو ملك الفرس. فكسرى هرمز الذي خلف أنوشروان لم يعمر طويلا، وولي بعده ابنه كسرى أبراويز، وهو الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه. قال البخاري رحمه الله تعالى هنا في هذا السياق: فقرأه فمزقه، أي فقرأ كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود أن كسرى باشر قراءته، لأنه قد لا يكون متقنا للعربية، المقصود قرئ عليه فسمع فمزقه، مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى سياق الحديث هنا. فالحديث الذي رواه إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن محمد بن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، انتهى سياقه هنا. وأتانا حديث آخر وهو مرسل، فهذا الحديث هنا كما تعلمون متصل، لأنه وصل إلى ابن عباس وهو صحابي. أما الحديث الثاني وهو يرويه أيضا إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن محمد بن شهاب بن الزهري، إلا أن محمد بن شهاب يرويه عن سعيد بن المسيب، ولم يرفعه سعيد، ولم يرويه سعيد، لم يسمي الصحابي الذي رواه عنه وإنما أرسله، فإذا هو من مراسيل سعيد بن المسيب ومراسله حجة. يقول الزهري: فظننت ابن المسيب، ولم يرد له ذكر هنا، لم يرد لابن المسيب ذكر، ولكنه قد روى عنه الزهري هذا الحديث كما ذكرنا فأرسله. قال، أي قال سعيد بن المسيب عاطفا على ما مضى، وهو أن كسرى لما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كلهم ممزق. دعا عليهم معناه سأل الله أن يمزقهم كلهم ممزق. ودعا تستعمل استعمالين، تستعمل معاداة بالله فيقال دعا له، وهذه لا تكون إلا في الخير، وتستعمل معاداة بعلى، وهذه لا تكون إلا في الشر، فقالوا دعا عليه إذا كانت للشر، ودعا له إذا كانت للخير. ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضمير هنا يعود على غير مذكور، لأن الفرس لم يرد لهم ذكر هنا، وإنما فيه فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. ولكن لما علم أن كسرى ملك للفرس اقتضى ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على الفرس، فدعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق. أن يمزقوا معناه أن يمزقهم الله كل ممزق، كل هنا ما نابع عن المطلق، لأنها ليست مصدرا ولكنها مضافة إلى مصدر، فنصبها على النيابة عن المفعول المطلق، والممزق مصدر على صيغة اسم المفعول بمعنى التمزيق، معناه أن يمزقوا كل تمزيق، وهو الوارد في القرآن في قصة سبأ، مزقناهم كل ممزق معناه كل تمزيق. ولفظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبر بذلك قال مزق الله ملكه أو مزق ملكه، مزق ملكه أي مزق ملك كسرى. فأما رواية مزق الله ملكه فإنها صريحة في الدعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه، وأما رواية مزق ملكه فإنها ليست صريحة في الدعاء لاحتمال أمرين: احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على أنه قد مزق ملك كسرى وحينئذ تكون من باب الخبر وليست من باب الدعاء، والاحتمال الثاني أن يكون بذلك يدعو عليه وحذف من اسم الجلالة اختصارا فبني الفعل للنائب. وكلا الوجهين صحيح من الناحية اللغوية ومن ناحية المعنى، إلا أن البخاري هنا إنما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، فذلك يوافقه المعنى الأول الذي هو أن يكون دعا عليهم. وهذا الدعاء وهو مزق ملكه أو مزق الله ملكه، هل هو دعاء على كسرى وحده أو دعاء على الفرس كلا؟ لفظ البخاري هنا فدعا عليهم، وهذا يقتضي أن لا يكون الدعاء مقصورا على كسرى وأن يتجاوزه إلى غيره من الفرس، ولم يرد ذكر للفرس في الحديث لأن فيه مزق ملكه. ويجاب عن هذا بأن ملكه معناه من تملك عليهم، ومن تملك عليهم هم الفرس، وهم الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يمزقوا هنا. وقوله كل ممزق لم ترد في دعاء لفظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها حصلت فعلا. وبقية القصة أن كسرى لما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى واليه على اليمن وهو باذان أن يرسل إلى هذا الرجل الذي ظهر في الحجاز رجلين جلدين فيدعواه، فإن رجع عما يزعم تركاه، وإن لم يرجع فليأتياك برأسه. فأرسل باذان كتاب كسرى مع رجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة الرجلين ستأتينا إن شاء الله في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهما وقد حلق لحيتيهما وأطال شواربهما، فقال ويلكما من أمركما بهذا؟ فقالوا ربنا أمرنا بهذا. فقال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي. ورسول كسرى دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يقبلا منه، وقد كان عندما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادنهما وفرائصهما من الخوف، يخافان أن يقتلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتلهما لأن العادة أن الرسل لا تقتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهما بأن الله قد أخبره أن كسرى إبراويز قد قتله ولده ليلة كذا وكذا، فرجع الرسولان يحثان السير حتى أتيا إلى باذان باليمن، فأخبراه بما أخبرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال باذان إن كان نبيا فإن الأمر قد وقع. فبينما هو على ذلك أتاه الأمر من العراق أن كسرى قد قتل في تلك الليلة وقد أرخها، قتله ولده ولم يدم لولده هذا ملك ولم يتفق عليه الفرس، فاقتتلوا فيما بينهم. وفي الحديث إذا قتل كسرى فلا كسرى بعده، فلم يتفقوا في الحقيقة على ملك يجمع شملهم، وإنما قامت أمه وهي زوجة كسرى إبراويز المقتول قامت بالأمر وكانت تولي رؤساء الجيوش على المناصب، فلم يستقم لهم أمر حتى فتحوا ودخلهم الإسلام. ولهذا قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، لم يورده مسلم في الصحيح، وقد أورده البخاري وأخرجه النسائي أيضا، والبخاري أخرجه من طرق متعددة في مواضع مختلفة من صحيحه. ويؤخذ منه من الأحكام الحكم الأول الذي أورده له البخاري في هذا الباب، وهو إرسال أهل العلم كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب في هذا الكتاب بالعلم إلى البلدان، لأنه كتاب فيه دعوة إلى الله والإيمان به وتوحيده والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل بها إلى كسرى وبلده من البلدان. وكذلك فيه المناولة، لأن هذا الكتاب أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة بن قيس إلى المنذر بن ساوى، والمنذر بن ساوى سلمه إلى كسرى، فعلى هذا تضمن المناولة وإرسال الكتاب، وهما درجتان من درجات التلقي، وللتلقي درجات أخرى وطرائق تختلف عما سبق لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى. فقد ذكرنا أنه ذكر السماعة وذكر القراءة وذكر المناولة وذكر إرسال الكتاب، وبقي عليه الإجازة دون كتاب، والإجازة لها درجات متعددة، فمنها أن تكون مع المناولة، وهذه قد سبقت، أن يأخذ الشيخ كتابا فيه حديثه فيناوله للتلميذ ويقول: هذا الكتاب سماعي أجيزك فيه أو ارويه عني، وحينئذ إذا ملكه إياه فهذه أولى، وإن لم يملكه إياه فإنه يعيره إياه حتى يقابل عليه نسخته، أو يكتب منه ينسخ منه نسخة مستقلة، وحينئذ يكون كالسماع أو كالقراءة عليه. وأما مجرد الإجازة والمناولة دون أن يملكه الكتاب ودون أن يبقى معه منه أصل، فهذه استجاز أكثر أهل العلم الرواية بها، مثلا يناوله هذا الكتاب وهو فتح الباري فيقول: أجزتك في هذا الكتاب من مقتضى روايتي له عن فلان، أو مقتضى رواياتي له عن مشايخي، ويمسكه هو الكتاب عنده. لكن حينئذ يكون التلميذ يستجيز رواية الكتاب إذا اطلع على نفس النسخة أو نسخة قبلت عليها، بأن يكون مثلا هذه الطبعة طبعة كذا، هذه طبعة البغاء من صحيح البخاري، مثلا أنا بالإمكان أن أجيز فلانا بهذه الرواية بهذه الطبعة الموجودة هنا وأمسكنا كتابي عندي، ولكن هذا الشخص يبحث عن تلك النسخة الموافقة للنسخة التي عندي وهي الطبعة رقم كذا من طبعة البغاء، فيقول: هذه هي التي أجازني بها فلان، وهكذا. أما الإجازة دون كتاب أصلا، وهي المرتبة التي بعد الإرسال بعد الكتاب، هي أن يقول: أجزتك في كل مروياتي ومسموعاتي وما تجوز لي روايته، أو أجزتك في كتب فلان، أو أجزتك في الكتاب الفلاني فقط، ولا يعطيه إياه ولا يحدثه به ولا يقرأه عليه. وهذه إما أن تكون خاصة وإما أن تكون عامة، فالعامة مثل: أجزت كل من يسمع، أو أجزت جميع المسلمين، أو أجزت أهل مكة، أو أجزت من في المسجد، ونحو هذه. وهذه قد فعلها كثير من الحفاظ، فمثلا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قد أجاز كل من تصل إليه كتبه من المسلمين بالرواية عنه، ولكن هذه الراجح فيها أنها لا تجوز الرواية بها. وأما الإجازة الخاصة وهي: أجزت من سمع مني، أو أجزت فلانا باسمه، أو أجزت فلانا وفلانا، أو أجزت من قرأ هذا الكتاب عني، قرأ كتابي عني، فهذه الإجازة الخاصة ويجوز التحمل بها والأداء، إلا أنها أدنى من درجة كتابة الكتاب وهي الدرجة السابقة. وبعد هذه الوصية، وهي أن يوصي الشيخ بكتابه لشخص لم يلقه، أو لشخص لم يولد بعد، فمثلا يقول: هذا كتابي وسماعي أوصي به لابن فلان، وهو شخص لم يولد بعد، فهذه تجوز الرواية بها، وقد حصلت لكثير من المشايخ من علمائنا من أئمة الحديث، ومنهم من يكون صغيرا وقت الإجازة لا يعقل تحمل، مثلا الذهبي أجيز له وهو في سنة ميلاده، السنة التي ولد فيها أجازه كثير من المشايخ في تلك السنة، فأصبح يروي بتلك الإجازة ولم يسمع منهم ولم يلقهم، وقد توفوا وهو في سن الصغر. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد انتفع شيخنا الذهبي بتلك الإجازة انتفاعا كبيرا. وهذه قد اختلف فيها، فروى إسماعيل بن أبي أويس أنه سأل مالكا عن مجرد الإجازة فكأنه كرهها، وقال: إن هؤلاء يريدون أن يأخذوا العلم الكثير في الوقت القليل، فكأنه رأى أن هذا يخالف السلوك العلمي المعهود لدى المحدثين، ورأى أن الأولى بالشخص أن يجلس حتى يسمع الحديث أو يقرأه على الشيخ أو يناوله الكتاب أو نحو هذا. والمرتبة التي بعد هذه من مراتب التحمل هي الوجادة، والوجادة هي أن يجد الشخص كتابا بخط فلان، أو عليه كتابته بأن هذا الكتاب سماعه وروايته عن فلان، ويعرف خطه أو تقوم عنده البينة على أن هذا خط فلان فيرويه بمجرد وجوده لذلك الكتاب. وهذه هي أدنى درجات التحمل. وفي الحديث من الأحكام كذلك دعوة الملوك والكبراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أرسل إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام وكتب إليه كتابا بذلك، وكذلك فيه اتخاذ الوسائل المشروعة لأنه أرسل الكتاب إلى المنذر بن ساوى ليوصله إلى كسرى، وفيه كذلك أدب التلقي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اختار من أصحابه من يرسل معه، وقد سبق وصفناه وهو عبد الله بن حذافة بن قيس بظهور العقل والدهاء فاختاره لهذه المهمة، وكذلك فيه أن من ظلم يجوز له أن يدعو على من ظلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لما مزق كتابه دعا على كسرى الذي مزقه، وكذلك فيه من الأحكام أنه يجوز الدعاء على الكافر إذا بدا منه ما يناقض دعوة الإسلام، فكسرى هنا وقف في وجه الدعوة ومزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه، وغير هذا من الأحكام الكثيرة التي سنورد طرفا منها إن شاء الله تعالى عند ذكر هذا الحديث في موضعه المناسب في الكتب كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لدينا ما تاريخ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب، هذه لم ترد في شيء من طرق هذا الحديث أن بين وقت إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولكن الراجح أن هذا كان في العام السابع من الهجرة، كان قبل فتح مكة، وهذا هو العام الذي توفي فيه كسرى إبراويز، العام السابع من الهجرة، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل كتبا إلى الآفاق قبل فتح مكة، وحينئذ قد يستشكل بعض الناس يقول لماذا لم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن هم دون أولئك، فمثلا لم يرسل إلى أكيدر دومة الجندل إلا في العام التاسع الثامن من الهجرة وهو أقرب من كسرى، ولم يرسل إلى صاحب الحيرة وهو أقرب من كسرى، والجواب عن هذا أن أولئك كانوا في إيالة كسرى وخاضعين له وكانوا تحت أوامره، فأراد أن يرسل إلى من هو أكبر، وهذا أسلوب واستراتيجية منضبطة في خطاب الكبراء دون من هو أصغر منهم، وهذه قد جربت من أساليب الدعوة الناجحة أن لا يتجه الشخص إلى القاعدة وإنما يذهب إلى القمة، فإذا استجابت له فإن القاعدة تستجيب، وعليها تجارب كثيرة في تاريخ الدعوة إلى الله، ومثلا من أقرب أمثلتها في تاريخ الحديث أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما أراد الدعوة إلى الله لم ينطلق إلى جمهور الناس وأهل السوق فلم يدعهم إلى الله، وإنما ذهب إلى أمراء الناس وملوك المدن فدعاهم إلى الله، فكان لذلك الدور الأبلغ والأوفر في نجاح مسيرته. وللحديث بقية إن شاء الله. هنا يقول بماذا تنصح من أراد أن يتقن في الفقه بداية بالمتون وانتهاء بالحواشي الشرع؟ بالطلب، العلم لا ينال إلا بالطلب وبالجد والتشمير والإخلاص فيه لله تعالى وعدم الخلط والخبط وأخذه من منابعه الصحيحة ومزاحمة أهل العلم في طلبه. هنا يقول نرى بعض الشباب هداهم الله يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن أثناء الدرس مما يشوش على المستمعين، ما حكم ذلك؟ هذا محرم شرعا، وهو من رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توعد الله عليه بأن يحبط العمل عليه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد صرح العلماء وهو محل إجماع بينهم أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وأن رفع الصوت على حديثه كرفع الصوت عليه، ولا فرق في ذلك بين القرآن وغيره، فالشخص إذا كان لا يريد الاستماع فليقرأ في نفسه سرا أو لينفرد في مكان يقرأ فيه، وأما في المجلس الموضوع للعلم فلا ينبغي له أن يرفع صوته، وفي ذلك عدم احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء لإخوانه الحاضرين. هنا يقول هل يجوز لعن الكافر المعين استدلالا بالحديث؟ بالنسبة للحديث لم يرد فيه له اللعن، والكافر المعين إذا كان قد مات على الكفر فيجوز لعنه، وكذلك إذا كان علم أنه من أهل النار قطعا مثل إبليس يجوز لعنه، لأنه قد علم أنه ملعون قطعا بنص القرآن وهو من أهل النار، ولكن إذا كان الكافر حيا ترجى توبته فلا ينبغي تخصيصه باللعن. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن قوما بأعيانهم، ولكن ورد عنه أيضا أنه دعا الله تعالى أن كل من لعنه ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.